مصر وما حولها، ومن ذلك بلاد الكنعانيين، بلاد فلسطين وما حولها التي فيها يعقوب وأولاده. فلما أنهم لم يجدوا لهم طعاما سمعوا أخبارا تأتيهم أن ملك مصر يوزع على الناس ويعطي كل فرد حمل بعير للسنة كلها، فبعثهم أبوهم أولاد يعقوب، يعقوب بعث أولاده لجمع الطعام حيث لا طعام عندهم ولا يجدون لهم قوتا بسبب الجد والقحط الذي عم الأرض. يقول الله جل وعلا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يوسف عليه السلام فارق إخوته وهو صبي صغير، وإخوته كبار، فلما دخلوا عليه كغيره من سائر الناس عرفه وهم لا يعرفون لأنه فارقهم وهو صبي، ثم إنه الآن يخاطبونهم رجل من رجال الدولة والحكم ومن كبار شخصيات هذه المملكة العظيمة، ولا يدور في أذهانهم أن يكون أخوهم هذا، ولم يفكروا في هذا الأمر، لكنه هو عرفه فاستقبلهم وهش لهم وبش، وصار يسألهم وقال: أنتم ماذا تريدون؟ لماذا أتيتم إلى بلادنا؟ من أي البلاد أنتم؟ وهو يعرفهم، فأخبروه عن حاله. قال: أخشى أن تكونوا قد أتيتم لصوصا أو قطاع طريق أو نحو ذلك، فأقسموا له أنهم لم يأتوا إلا لطلب هذه الحال. فسألهم عن حالهم وعن أهلهم وعن مكانهم، عن أبيهم وعن إخوتهم، هل لهم إخوة غير هذا؟ فذكروا بنيامين أخوهم صغير، وصار يسألهم أسئلة خاصة وأدخلهم في ضيافة خاصة وأعد لهم ضيافة أكرمهم فيها وأحسن إليهم فيها، لم يعاملهم معاملة سائر الناس، وصار يناقشهم حتى أعطوه كل المعلومات وحال والده التي هو عليها وكيف مر بأمور صعبة، وأن لهم أخا قد فقد من ذو الصغر منذ زمن طويل، وأنه قد يكون أكلته السباع أو أنه بيع أو أنه هلك في البراري، ولا يعرفون من حاله شيء. فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهادهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. جهزهم بجهازهم يعني حملهم حمولتهم، كل واحد منهم هم عشرة، كل واحد حمله بعيرة من الأرزاق والطعام وما يحتاجون إليه، وقال لهم: أنتم ما شفتوا كيف أنا أكرم الضيوف؟ أنا أكرمتكم واحتفيت بكم، وأنا خير المنزلين يعني المضيفين على الضيافات، ألا ترون هذا؟ ألا تشاهدون هذا؟ أخوكم الذي ذكرتوه الصغير تأتون به معكم، لا تتركونه، إذا أتيتم به نكيل له بعيرا مثلكم، وبدلا من أن ترجعوا بعشرة أبعرة محملة ترجعون بأحد عشر بعيرا محملة. واسمعوا، إذا لم تأتوا لا كيل لكم عندي، أنا كلمتي واحدة، فإن أتيتم تأتون 11 كلكم، وإن أتيتم ناقص واحد لا كيل لكم عنده ولا تقربون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هذه الكلمة تحتها خطوط. المراودة ما تكون إلا عن علم بأنه سيمتنع، وهم يعرفون ويعلمون أن أباهم سيرفض لأنهم لم يفوا بتعاقداتهم السابقة مع يوسف، فمن باب أولى أن يرفض مع بنيامين، وهو تردد في إرسال يوسف، وبنيامين كان يتسلى به ويعنس به بعد فراق يوسف. بنيامين كان هو سلوته في بعد فراقه ليوسف. فقالوا إننا سنحاول ونبذل جهدنا في إقناع الوالد بإرساله معنا ونجتهد. وقال لفتيانه، أي قال يوسف لفتيانه وهم الخدم الذين يعملون في الكيل وتحميل البضائع وصرف المواد للناس، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هو كان يعطي كل من جاءه ببضاعته، يعني بالقيمة، كان يبيع عليهم بسعر بثمن، وهؤلاء جاءوه بثمن من نقود أو عروض. فلما أنه جهزهم بجهازهم قال للعمال القيمة التي جاءوا بها رجعوها في رحالهم بحيث أنهم لا يشعرون بهذا، قبل أن يستلموا ادفنوها في الأمتعة، فإذا رجعوا إلى أهلهم وجدوا هذا الشيء فلعل هذا مما يجعلهم يرجعون ثانية ويصيب عندهم طمع في الرجوع، أو أنه خشي أن لا يكون عند أبيهم شيء من المال وليس عندهم شيء يأتون مرة ثانية فيقولون ما عندنا قيمة نرجع ونعطيها لهذا الرجل، فتبقى هذه القيمة عندهم حتى أنهم المرة الثانية يأتون بهذه القيمة لأجل أن يعطوا بدلا عنها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فتكون قيمة معهم يشترون بها ثانية منا ويدركوا حسن التعامل حينئذ.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه أهل ذا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
لما رجعوا إلى أبيهم قالوا واجهتنا مشكلة، الآن العزيز أعطانا وصرف لنا هذه المرة، لكنه قال ترى هذه آخر مرة، المرة الثانية ما نصرف لكم شيء إلا إذا أتيتم جميعا كلكم أنتم وأخوكم الصغير. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي في المستقبل هذه المرة أعطينا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل نحن وإياه. وإنا له لحافظون كما قالوا في يوسف أرسله معنا غدا يلعب ويرتع وإنا له لحافظون. هذه الكلمة قالوها في حق يوسف وهنا قالوها في حق بنيامين. فرد عليهم أبوهم وقال قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرة. أنا لا يمكن أن أعملكم عليه، ما أثق فيكم، أنتم خدعتموني وقلتم إنكم جماعة وأنكم رسبة وأنه لا يمكن أن يضيع يوسف أو يعتدى عليه أو يأخذه الزيت، والآن تريدون أن تسافروا سفر طويل فتذهبوا بهذا، هذا أمر صعب، لا آمنكم عليه. ثم لجا إلى الله وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن الله جل وعلا هو الذي يحفظ، يحفظ بنيامين ويحفظ إخوته وسائر الخلق، وهو جل وعلا أرحم الراحمين، فهو أرحم مني بأولادي ويطلب رحمته، وما يزالون في مناقشة مع والدهم.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
وهم في نقاشهم لوالدهم، وكان هذا قبل أن يفتشوا عفشهم وينزلوه ويوزعوه، فلما نزلوا عفشهم من ركابهم ووضعوه في بيوتهم قالوا لا حجة لنا، الحمد لله الثمن موجود ما نبغي. يعني هذا التكريم الذي حصل لنا من هذا الرجل الخازن للمال أمر عجيب وغريب، أعطانا البضاعة بلاش والآن عندنا قيمة البضاعة للسنة القادمة جاهزة الآن نذهب بها، ويعقوب أرسله معنا، بنيامين أرسله معنا، نحن نتعهد بحفظه وأيضا نزداد كيل بعير، هذه زيادة لتتبالى. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي ثمن ما يعطون من أموال. قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني بأي شيء نمتن ونتفضل، مش حاجتنا لما نمتنع، لماذا نمتنع، لا يصلح أن نمتنع، الذي سنذهب إليه جهة أمن، جهة إكرام، ليس فيه مخاطر، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذا لا يكلفنا جمع بضاعة وجمع ثمن موجود، ونمير أهلنا، يعني نحصل على زيادة في الإنفاق على أهلنا، سنوسع على أنفسنا بدلا من أن نأكل نحن وأسرنا حملة عشر من الإبل، نحصل على حمولة 11 بعيرا، وهذا كسب ليس بالهين، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني أن الذهاب لا يكلفنا شيء، ذهابنا هناك ليس فيه مشقة وليس فيه خسارة وليس فيه فوات مصالح. هنا انبرى لهم أبوهم وقال قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا عن حضرتكم. أريد منكم تعهد ويمين مغلظة على أن تقوموا بحفظ هذا الولد على أن تردوه لي إلا إذا جاءكم أمر قاهر لا قدرة لكم ولا طاقة لكم في هذا الشيء أنتم فيه حل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. كلهم حلفوا له وأعطوه العهد والميثاق على حفظه والالتزام برده. فقال الله على ما نقول وكيل أي أنه وكل الله تعالى ووكل عليه في هذا الأمر وفوض أمره إلى ربه جل وعلا وأسند أمره لباريه وخالقه.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفس يعقوب قواها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يعقوب عليه السلام هو من أهل التوحيد وممن حقق التوحيد ولكنه أيضا ممن يأخذ بالأسباب. وأولاده على هيئة حسنة وكلهم ذكور عشرة. فقال لا تدخلون مع باب واحد فرّبوا خشي عليهم من العين من الحسد من العين اللامة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. هذا من عمل الأسباب. وكل ذي نعمة محسود والإنسان ينبغي له أن يحتاط لأمره. فيقول أنتم أولادي عددكم كثير 11 شخص تدخلون دفعة واحدة عيار رجل واحد ينظر لكم الناس نظرة حسد فلا تدخل تفرقوا واحد مع الباب هذا واحد مع الباب هذا واحد يتخلف واحد يتكلم توزعوا. هذا لا يغني عن شيء من أمر الله. إذا أراد الله تعالى شيء لا بد أن يقع لكن هذا مجرد عمل سلف. والذي يريد الله لا بد أن يتم. وأنا بهذا لست أحفظكم وإنما الذي يحفظكم هو الله وهذا من عمل الأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء يعني هذا ليس هو حفظكم لكن هذا سبب إذا أراد الله تعالى حفظكم تكونوا منه. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فالحكم لله وحده هو الذي يتصرف في هذه الأكوان وهو الذي يصيب هذا ويسلم هذا ويعافي هذا ويمرض هذا. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. وهذا قمة التوحيد فهو وكل أمره إلى الله ووثق بالله جل وعلا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. لما دخلوا ونفذوا مثل ما ذكر والدهم ما نفعهم وما حفظهم ما سلموا لأن الله تعالى أراد ويعقوب أراد. إرادة الله فوق كل إرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله تعالى لم يشأ تحقيق مراد يعقوب على الصورة التي أراد وإنما أرادها بصورة أخرى أعلى وأعظم كما سيأتي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فيعقوب ارتحت مع أن أولاده سوف يعملون بموجب الخطة التي وضعها لهم أسخر متفرقين. سكنت نفسه وهدأ خاطره واطمأن باله لهذا العمل فقضى هذا الأمر في نفسه وانتهى. وإنه لذو علم لما علمناه أي أنه يعلم أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله وقضائه وقدره. فالله تعالى هو الذي يقدر ويقضي ويأمر ويحكم والأمر كله إليه. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويعقوب ليس منهم وإنما هو من الذين يعلمون. هو ذو علم لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
دخلوا على يوسف فعرف الصغير منهم أنه هو بن يمين فأدخلهم في الضيافة وأكرمهم واتخذ لهم منزلا يعني ضيافة وأكرمهم غاية الإكرام وانفرد ببنيامين واجتمع به على اختصار وقال إني أنا أخوك وذكر له قصته مع إخوته وأنه سيحصل له أمر فلا يتضايق ولا ينزعج وعليه أن لا يظهر أي علامات من علامات معرفته بيوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والإنسان إذا تحمل هذا الموقف وجد أن يوسف عليه السلام كان يتعامل مع الذين ألقوه في البئر معاملة المكرم المحتفي بهم. ولذا سيأتي قولهم لا إن نراك من المحسنين فهم لم يروا منه وهو يعرفهم أي موقف سلبي أو أي إشعار بالإيذاء أو الإهانة وإنما كانت مواقفه معهم كلها مواقف إكرام وكلها مواقف ضيافة وإحسان.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
لما جهزهم جهازهم يعني حملوا مواشيهم وإبلهم بمتاعهم أمر أحد في سياره أن يجعل السقاية وهي صواع الكريم قيل أنها إناء للشرب في بعير بن يمين. فلما جهزهم بجهازهم واستلموا جهازهم أذن مؤذن يعني نادى منادي بصوت عالي إنكم لسارقون. انبهر هؤلاء من هذا الصوت كيف نسل لسنا أهل لهذه النسل ولا يمكن أن يصدر منا هذا العمل وهذا أسلوب لا يصدر منا الحال. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا وش الذي فاقدين تتهمون بالسرقة ما هو الشيء الذي فقدتموه حتى أنه يكون محل نظر. قالوا نفقد صواع الملك الذي بكفه العيش اللي حملنا لكم
حملناه مواشكم واخذ صورة الصور معك، قيل انه من فضة وقيل غير ذلك. والذي يحضر هذا الصراع له مكافأة حمل بعيد له جعل، وهذه الآية أصل في الدلالة على الجعل، له حمل بعير مجانا. وأنا به زعيم أي المنادي ينادي أنا أتكفل بهذا، وهذا دليل على الكفالة. فهذا شنو من الآية تدل على عقدين، عقد جعالة وعقد كفالة أو عقد صناعة، وهما عقدان من العقود الهامة في حياة الناس اليوم. لما جهزهم بجهازهم حملوا متاعهم مر بهذا الموقف الذي يريد منه أن يبقى أخوه عنده، ولا يمكن أن يبقى أخوه عنده إلا بالاحتياط، فاحتال لهم بهذه الطريقة. وسنأتي على بيان بقية هذا الموقف في الدرس القادم بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا ويثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا في الآخرة، ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمر كلها، ويجيرنا من سد الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول: لا حب الذكر الجماعي ودعاء الإمام بعد الصلاة تأمين المأمون. الدعاء بعد الصلاة هو دعاء يشترك فيه الجميع، لكن كل منفرد عن الآخر، بمعنى أن كل واحد يذكر الله تعالى بمفرده ويرفعون أصواته، نعم يكون بصوت واحد يرددونه جميعا أو يدعو واحد والبقية يؤمنون، فإن هذا لم يثبت ولم يرد فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الصحابة والتابعين. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة كان يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، ويقول: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، ثم يقرأ آية الكرسي ثم الإخلاص ثم المعوذتين. هذا هو الذكر الوارد بعد الفرائض، ويرفع الناس به أصواتهم، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدوي الصحابة بالذكر كدوي النحل، وأهل الإنسان يسمعوا هذا وهو خارج المسجد، والذين خارج المسجد يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد انصرف من الصلاة بسماعه من ذكر الذي يذكره الصحابة من التسبيح والتهليل الشديد، يكون من اليهود أشد من الحذر من النصارى، وإن كان الكل أعداء. على اليتيم الصغير السن ممن يقوم بولايته؟ يقول نعم، الولي لا بد أن يخرج زكاة مالي الصبي الذي هو مسؤول عنه ويعطيه من يستحق، لا يعطيه نفسه ولا من لا تقبل شهادته له، لا يعطيه نفسه إذا كان الولي فقير أو يعطي أولاده لأنه بطعن في هذا وحباب ما يعطيه غيره، وله الولي أن يأكل بالمعروف يأكل أجرته.
إنما يكون في النوازل، عندما ينزل بالمسلمين نازبة أحبهم مصيبة يقنطون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا زالت انكشفت هذه النازلة توقفوا عن القنوط، فيكون القنوط بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، وكانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب ثم ترك، وينبغي أن يفهم الجماعة به أن هذا الأمر ليس مشروعا إلا في النوازل ويفقه في هذه المسألة. وعلى كل الأوقات الصلاة صحيحة لأنها ذكر ودعاء في موضع هو موضع للذكر، الإنسان عندما يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا محل للدعاء، فلو دعا الإنسان فصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم الناس على أن هذا إنما يؤتى به في النوازل. يقول هل يجوز عام صدقة جارية للميت كماء سبيل غير ذلك؟ نقول نعم، هذا من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي يصل ثوابها للميت، كأن يحفر بئرا أو يبني مسجدا أو يجري قناة أو يضع ثلاجة أو برادة في الطريق ونحو ذلك، هذا كلهم من الصدقة الجارية. أيام للعمرة ولم تصلي ركعتين عند المقام بعد الطواف لأنها لا تعرف، فما الحكم؟ تصلي الآن في أي ناحية من نواحي الحرم والأشياء لأن هذه السنة من سنن الطواف وليست واجبة أن لم يأتي فيها الأشياء عليه. يقول الإنسان إذا كان حافظا في الصلاة ما حكم صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأحدثان. الإنسان إذا كان حافظا ينبغي أن يذهب لقضاء حاجته ليصلي وهو مطمئن ولا يكون منشغلا في صلاته، لأن صلاته وهو يدافع يفقدها الخشوع والطمأنينة. لكن لو صلى من حيث حكم الصلاة تجزئ لكنها ناقصة، يعني الصلاة غير كاملة لكنها يسقط بها الفرض. يقول ما حكم العمل بتجارة السيارات ويختلف فيه عن نفس عن بيع الدين البيع الآجل؟ إذا أنها سلمت من بيع العينة فإنها لا بأس بها، إذا أن إنسان باع بضاعته يتفق هو والمشتري على سعرها عند البداية سواء كانت نقدا أو كانت مؤجلة فالأصل في البيع هو أنه حلال لا شيء فيه، لكن الذي نخشى أن يقع فيه الناس أن تبيع هذه السيارة على شخص مؤجلة مثلا بمئة وتشتريها منه في الحال بتسعين وتعطيه التسعين، هذه محرمة العملية لأنها بيع العينة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. أما إذا بعت سيارتك التي تساوي 90% ويسددها لك على أقساط أو بعد سنة ونحو ذلك فهذا البيع صحيح، هو يبيعها على من شاء أو يستعملها أو يتصرف فيها. يقول عندي أموال زكاة وأصرف على المحتاجين شهريا، هل يجوز لي أخذ منها وردها في وقت آخر علما أن المأخوذ لا يؤثر على الزكاة؟ حقيقة السؤال ما هو واضح كما ينبغي، لكن إذا كان عندك أموال أعطيتها من قبل ناس وتصرفها في مصارف الزكاة فهي أمانة عندك، لا تأخذ منها بعينها وإنما اجعلها على ناحية ومالك تصرف فيه، وأما أموال الزكاة فهي أمانة عندك لا تستعين لا تأخذ منها شيء وإنما سلمها لأصحابها وأعطيها أصحابها عندما يستحقونها. يقول هل نستطيع أن نقول أن يعقوب يعلم تفسير رؤيا يوسف؟ نقول نعم، هذا تكلمنا عنه في البداية، وهو الذي فسرها وقال ليوسف لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، لأنه رأى أنها عز وتمكين وعلو شأن ليوسف فيغار منه إخوته ويؤذونه. عن حكم زواج المسيار وما ضابطه الشرعي. الإنسان عليه أن يعرف الزواج الشرعي ما هو، ما هي الأركان، ما هي الشروط، ما هي الواجبات يلتزم بها. وأما المصطلحات الجديدة التي صاروا يسمونها زواج عرفي، زواج مسيار، زواج كذا، زواج كذا، هذه لا اعتبار لها، إنما المعتبر هو ما تنطبق عليه الأركان والشروط الشرعية، إذا تمت صار العقد صحيحا وإذا نقصت لا يصح العقد. فأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وشروطه رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشاهدين. ومن واجباته المهر، فهذه الأمور إذا تمت صار العقد صحيحا. أما أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وليها بدون شهود هذا العقد لا يصح، أو يتزوج الإنسان بنية الطلاق مدة مؤقتة يريد أن يسافر مدة أسبوع إلى بلد كذا يتزوج فيه المدة أسبوع هذا لا يصح، لأن من شرط صحة النكاح استدامته ومن مقاصده استدامته. وزواج المسيار هذا من المصطلحات التي صرنا نسمعها الآن، وإلا فالذي يعرف عند الناس أن المرأة تسقط حقها في القتل، وبقية الأركان والشروط كلها لابد منها، لكن لا تطالب الزوج بأن يبيت عندها، يكفيها أن يسير عليها مرة في الشهر أو مرتين أو ثلاث أو يجلس عندها قسطا من النهار ونحو ذلك. فهذا لا يؤثر لأن هذا من حقوق المرأة، فإذا تنازلت عنه فهو صحيح. المهم هو أن نحقق الأركان والشروط، هل هي كلها تامة؟ أما إذا زوجت المرأة نفسها فزوجها غير صحيح، لا بد من ولي، أو أن وليها زوجها كما يقولون زواج سري ما يعلم الناس بينها هي وليها وفلان الزوج، ولا أحد يدري بالزواج من الناس، لم يشهد شاهدان عدلان على هذا العقد، هذا العقد لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يقول أيهما أفضل، بناء المسجد أو حفر البيت؟ الأفضل هو ما كانت الحاجة إليه أشد. إذا كان الناس في حال غمى وعدم وجود ماء فإنهم بحاجة إلى حفر البيت ويصلوا في أي مكان في الأرض، الأرض كلها مساجد. وإذا كان تحصيل الماء ليس عسيرا إنما يمكن أن يحصره الناس يجلبوها عن يمين أو شمال، فبناء المسجد أدوم وأبقى وأفضل. وهذه الأمور تقدر حسب الظرف الذي يمر بالناس المحتاجين لهذه الأشياء، فما كانت حاجته أشد فهو أفضل.
يا شيخ الألباني مشوار إذا مر شيء به مثلا عام، إذا مر شيء به مثلا عام غنم أو شاة أو جمل بعد من الزائد بعضهم يقول أنا أتصدق عليه وأذبحه وهو مريض أو نخليه لين يموت يتوفى كذا، إيش أفضل؟
هذا السائل يقول إذا كان الإنسان عنده شيء من بهيمة الأنعام كجمل أو بقرة أو شاة أو ما شبهها كالدجاج أو الطيور أو نحوها، فهل يتركها حتى تموت أو يذبحها؟ إذا كانت تؤكل فيذبحها، هي صالحة للأكل، ليس بها مرض معدي ويؤثر على الآكلين، فينبغي له أن يذبحها لعجل أن يستفاد منها لأنها مال ويمكن الانتفاع بها، وإذا ماتت لا ينتفع بها، فذبحها وأكلها أولى من تركها تموت، لأن تركها تموت يعتبر إتلافا للمال من دون فائدة. وأما إذا كانت مما لا يؤكل مثل السباع أو الحمير أو الكلاب أو نحوها فليس للإنسان أن يعتدي عليها ويقتلها بقصد أنه يرحمها بهذا، فليس هو أرحم من الله بها، لكن ما كل اللحم يختلف لأنه يؤكل لحمه ويستفاد منه، ودفعه لأكله إذا كان لا يضر بالإنسان مرضه فهو أولى. هذا السؤال غريب، يقول عندنا في منطقة النائية الجماعة عندهم كتاب يسمى بكذا، يدعون أن فيه الأشياء التي ستحصل في المستقبل، يجتمعون كل سنة في بداية محرم ليعرفوا المستقبل. هؤلاء كهنة ويدعون علم الغيب، أو غيب لا يعلمه إلا الله، لا هم ولا كتابهم. الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وأما أصحاب هذا الكتاب فهم من الدجالين، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستحوا منه، فإن الغيب مما استأثر الله بعلمه، ولا يعلم الغيب إلا الله. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محل شاء عقب ما كان خادما عند امرأة. هذه المنزلة التي منحه الله تعالى إياها من رحمته به وإعلائه لشأنه، يقول تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فما حصل عليه يوسف عليه السلام من هذه الرفعة في نظر الناس والمكانة التي تبوأها إنما هي من فضل الله تعالى لما اتصف به يوسف عليه السلام من الصبر والتقوى والإحسان، لأنه يعبد الله كأنه يراه، فهو من المحسنين الذين أحسنوا في هذه الحياة، فأعلى الله تعالى منزلتهم. نصيب برحمتنا من نشاء، ومن رحمته تعالى بعبده أن حفظه وقواه وثبته وأعلى شأنه بعد ذلك. ولا نضيع أجر المحسنين، أي محسن، كما تم ذلك ليوسف فكذلك غيره من سائر الناس ممن يتصف فيه ويصل إلى رتبة الإحسان، فإن الله تعالى لا يضيع أجره، وإنما يحفظ له حقه ويوفيه إياه. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي ما أعده الله تعالى ليوسف في الآخرة هو أعظم مما منحه إياه في الدنيا، فأجر الآخرة إنما هو أعلى مما حصل عليه من منزلة اجتماعية مرموقة. ولكن الذين يدركون أن ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا هم قليل. الذين يدركون هذا هم أهل التقوى الذين يتقون الله تعالى ويخافونه. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يدركون أن ثواب الآخرة أعظم من ثواب الدنيا، وأن ما يحصل عليه الإنسان من ثواب في الدنيا لا يساوي شيئا في موازين الكم والكيف.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه إنا لفاعلون. فقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الفترة التي صار الناس فيها يحتاجون إلى البحث عن الطعام، حيث بدأت السبع العجاف التي رآها الملك في رؤياه وفسرها على يوسف. انتهت السنوات المج التي كانت فيها خيرات وزروع وثمار، وبدأت السبع الشداد. يوسف عليه السلام تولى الوزارة وعينه الملك محل العزيز لصاحب المرأة، زوج المرأة عزله وعين بدلا منه يوسف، فتولى إدارة الأرض.